تستمعون الآن إلى برنامج خاص مع مونتي كارلو الدولية. سعد الصابري.
طابت أوقاتكم. ما الذي يجري في السودان وإلى أين تتجه الأوضاع؟ هل يمكن أن تنجح كلمات الفريق عبد الفتاح البرهان في احتواء احتقان الشارع الغاضب من محاولة الانقلاب؟ هل انتهت الفترة الانتقالية إلى غير رجعة أم لا تزال هناك أبواب مفتوحة للعودة إلى الإنجازات أو ما تم إنجازه على صعيد التلاحم الوطني بين مكونات المجتمع مع السوداني على الصعيد السياسي والعسكري؟ سنتحدث عن ذلك في هذا البرنامج الخاص. يرافقنا على الإخراج مازن الخليل.
انقلب التراضي المتزن إلى صراع بين مكونات الشراكة.
كان هذا إذن جزء من كلمات عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس السيادي في السودان. إذن الانقلاب بين مكونات المجتمع في السودان، بين المكونات المدنية والعسكرية وبين المكونات المدنية وانقسامها على نفسها، هكذا برر البرهان ما حدث، ولكنه أكد في الوقت نفسه تمسكه بالوثيقة الدستورية وبما تم إنجازه على صعيد التوافقات.
نؤكد مضي القوات المسلحة في إكمال التحول الديمقراطي حتى تسليم قيادة الدولة لحكومة مدنية منتخبة.
إذن هذا هو التعهد الذي أطلقه على نفسه أو تعهد به وأخذه على نفسه عبد الفتاح البرهان. ما مدى مصداقية هذه الكلمات لدى الشارع السوداني؟ سنحاول أن نفهم ما يحدث وما سيحدث لاحقا مع ضيوفنا الذين أرحب بهم. أرحب عبر الهاتف بالدكتورة زحالة الأمين، أستاذة القانون الدستوري والدولي في جامعة النيلين السودانية، ومن لندن معنا السيد علي الهندي الباحث في مركز التقدم العربي للدراسات والمتخصص في الشأن الإفريقي، وينضم إلي في استوديو مونتي كارلو الدولية في باريس السيد محمد آدم إسحاق، وهو الإعلامي والكاتب الصحفي السوداني. أهلا بكم جميعا. وربما بداية أبدأ معك دكتورة زحالة الأمين، في مع تمنياتي بأن يكون أن تكون الاتصالات واضحة ونستمع إليك بشكل جيد. دكتورة زحالة، إذن ما حدث اليوم يعني كيف نقرأه في ضوء المواثيق التي استطاع السودان أن يوقع عليها وينجزها خلال الفترة الانتقالية؟
مرحبا أستاذة، مرحبا مستمعي راديو مونتي كارلو، أنا سعيدة بالانضمام إليكم. بالنسبة لكيف يقرأ ما حدث في السودان، ما حدث في السودان على الرغم من يعني ما الصورة التي حاول الرئيس مجلس السيادة إخراجه بها، ولكنه لا يخرج عن كونه انغضاضا على الفترة الانتقالية وانغضاضا على الحكم الديمقراطي في السودان وانغضاضا على الوثيقة الدستورية، على الرغم من أنه أعلن تمسكه بالوثيقة الدستورية، ولكنه عندما يعلن تمسكه بالوثيقة الدستورية ويفرقها من محتواها فكأنه هدم الوثيقة الدستورية وكأنه تنصل عن الالتزام بها.
نعم.
فكل هذه القرارات التي صدرت اليوم هي قرارات تنتقص من التحول الديمقراطي في السودان، وتنتقص من الحكومة التي تم تكوينها في أعقاب ثورة السودان بناء على شراكة معينة بين المدنيين والعسكريين.
واضح.
نعم.
ابقي معي دكتورة زحالة الأمين، يعني سأعود إليك لأننا سنحلل ما جاء أيضا في كلمات الفريق البرهان لسيما حول مواد هذه الوثيقة الدستورية، ولكن هناك مؤشرات أيضا كانت قد استبقت ما حدث. سيد محمد آدم إسحاق وأنت معي هنا في استوديوهات مونتي كارلو الدولية، إذن المؤشرات كانت واضحة، الانقسامات كانت تنبئ بأن حتى هذه الوثيقة الدستورية لا يمكنها أن تضمن استمرار السلطة الانتقالية.
مساء الخير، شكرا على الاستضافة، أنا سعيد بتواجدي في استوديوهات مونتي كارلو، وتحياتي للمستمعين والمشاهدين. صراحة ما حصل هو متوقع نتيجة التشاكس والتعنت الذي ظهر من خلال المدنيين ونتيجة لعدم الرغبة في التوصل إلى إشراك الجميع في منطقة صناعة القرار ومن ثم تحديد مسار الثورة وفق الوثيقة الدستورية المتفق عليه، حيث ليس متفاجئا ما ظهر به ما خرج لنا به رئيس المجلس السيادي البرهان وأعلن حالة الطوارئ وأوقف وحل المجلس العسكري وأيضا مجلس الوزراء. وأيضا هذا التحول الجديد هو نتيجة للاجتماعات الأخيرة التي كانت في السودان
لو كان عبد الله حمدوك وافق على تخفيف مظلومية إن صح التعبير كما عبر البرهان في كلمته، قال مظلومية، هناك مظلومية لدى بعض حتى المكونات المدنية التي انضمت للمكون العسكري أيضا في هذه المحاولة الانقلابية، هؤلاء كانوا يريدون مناصب سياسية انطلاقا مما حققوه في اتفاقية سلم جوبا وغيرها، لو كان استجاب لهم أما كان حمى البلاد من هذه المرحلة؟
هذا صحيح، هو ما وصلنا إليه الآن وما وصل إليه الشارع الآن هو نتيجة للصراع المدني في البداية وعدم إشراك الذين وقعوا الاتفاق في جوبا، وأيضا هنالك أحزاب لم تكن كانت في قوة إعلان الحرية والتقرير، وكان دائما الذين وقعوا الاتفاق يقول تعالوا إلى كلمة سواء، نوسع معونة المشاركة، نعود إلى منصة التأسيس، يحصل عملية الوفاق الوطني، لنخرج بالبلاد إلى بر الأمان. لكن تعنت مجموعة الأربعة واستمرارهم في الاستفراد بالسلطة ومحاولة عدم إشراك الجميع هو الذي أوصل المكون العسكري إلى هذا المنهى الآن الذي نشهده الآن. نتيجة المشاكسات بين المدنيين فيما بينهم من جهة، والحرب الكلامية التي دارت بين أفراد من المجلس العسكري والمجلس وقوة إعلان الحرية والتغيير المشق المدني هو الذي أوصل المكون العسكري إلى هذا النهاية. لكن في نهاية المطاف في آخر اللحظات رفض حمدوك رئيس الوزراء أن يمضي نحو هذا الاتجاه بحل الحكومة، فلذلك العسكر بادروا بهذه الضربة.
طيب هنا أعود إلى نقطة المحاولات الإقليمية والدولية لتلافي أي محاولة انقلابية. سيد علي الهندي الباحث في مركز التقدم العربي للدراسات في لندن وأنت متخصص في الشأن الأفريقي، كان هناك المبعوث الأمريكي الخاص بالقرن الأفريقي جيفري فيلتمان، والذي كان من المفترض أنه توصل إلى تفاهمات وشبه إقناع، عملية إقناع لجميع الأطراف بمبادرته، ما الذي حدث في آخر لحظة؟
شكرا أستاذ على الاستضافة وشكرا على تحية لديك. أتصور أن هناك تفكير مختلف للإجراءات التي بدأت تتخذ في أفريقيا نحو حلحلة المشاكل. الإدارة الأمريكية وصلت رسالتها، لكن هذه الرسالة كما يبدو فهمها المجلس العسكري كما يريد، وفهمها السياسيين السودانيين كما يريدون، وتفهمها الإدارة الأمريكية أيضا كما تريد. ولدينا نموذج ما حدث في مصر من تحرك القوات المسلحة، والمشكلة تأتي بأن التفويض الذي يمنح للمؤسسة العسكرية، والذي المؤسسة العسكرية هي الوحيدة التي تستطيع أن تبرهن له. هنا لو رأينا في نظام في خطاب البرهان نجد بأنه قسم المسألة إلى قسمين. أولا أنه قال بأن شرعية المرحلة قامت على أساس التراضي بين مكونين. هنا إذا مكون، لكنه في خطابه أيضا يقول بأن التدخل المكون العسكري هو الذي كان الضمان للمرحلة، هو لا ينفي أو لا يقول أنه ضد الانتقال للمرحلة الديمقراطية.
نعم.
لأنه يكرر ذلك عدة مرات في خطابه للوصول للانتخابات، لكنه يضع المجلس العسكري في خانة الضامن لهذه المرحلة للتفويض الذي منح له عندما حدث ثورة ديسمبر، أنه لا يرى ثورة ديسمبر قامت ضد المجلس العسكري بقدر ما أنها قامت ضد اقتلاع نظام البشير.
نعم.
وبالتالي الموافقة على وجود المجلس العسكري في هذه المسألة هو كان الضمان. هنا الإدارة الأمريكية أيضا تفهم هذا الموضوع من هذه الوجهة. طبعا لدينا هنا الآن نخرج بعدة خلاصات حول هذا الأمر مقارنة بما حدث في دول أخرى، وبالتالي نرى بأن الولايات المتحدة الأمريكية أيضا الآن أصبحت لا تعادي أو لا تسيطر المؤسسات العسكرية كما كان في السابق، نظرا لأن المؤسسات العسكرية في الستينيات كانت ترتبط قبلها مع الفكر اليساري.
نعم.
الآن لا، هنالك تحول حدث المؤسسة العسكرية في أفريقيا كما رأينا في غينيا وكوناكري وسوريا والولايات المتحدة الأمريكية.
إذن تحول في طريقة تعاطي الإدارات الأمريكية مع المؤسسات العسكرية ومع الكوينات العسكرية في المنطقة أيضا أدى إلى ما نشهده اليوم. ابقى معي سيد علي الهندي، سأعود إليك، ولكن تعالوا لنستمع إلى مكتب رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، والذي تطالب عدة دول بضرورة الإفراج عنه وأن يعرف المكان الذي تم نقله إليه. يقال أنه لم يشأ أن يوافق على هذه المحاولة الانقلابية ولذلك تم إخفاؤه، ولكن دعونا نستمع إلى آدم حريكة مدير مكتب عبد الله حمدوك كيف يصف ما حدث بأنه نهاية تلك المرحلة الانتقالية.
مما كنا متوقع أن يحدث ذلك خاصة بعد التفاهمات التي حدثت في الأيام الماضية بوساطة من المبعوث الأمريكي للقرن الأفريقي مستر جيفري فيلدمان. الانقلاب هذا نسميه الانقلاب الزاحف الذي بدأ مدة أسابيع نتيجة لمطالبة الجانب العسكري بحل الحكومة، وهذا لم يحدث، لم يغير رئيس الوزراء لأن ذلك يخضع إلى تفاهمات واتفاقات، ولم يقيم رئيس الوزراء بحل حكومته بطلب من الجانب العسكري، وهذا مطلوب برفضه تماما.
آدم حريكة مدير مكتب عبد الله حمدوك في حديثنا لمونتي كارلو الدولية. سنستمع لمقتطفات أخرى من حديثه خلال هذا البرنامج الخاص بالسودان اليوم، ولكن هنا أعود لضيفي في الاستوديو السيد محمد آدم إسحاق، وتحديدا عن هذا الدور الأمريكي. إذن آدم حريكة يعني تحدث عن ما قام به فيلتمان ومحاولات فيلتمان للتقريب بين وجهات النظر المدنية والعسكرية. إذا ما يعني قرأنا ما قاله السيد أحمد حريكة في ضوء ما حلله السيد علي الهندي قبل قليل عن التغير في الموقف الأمريكي، هل فعلا يمكن أن نربط ذلك كأنه ضوء أخضر ضمني أعطي للشق العسكري في السودان للقيام بهذه الخطوة؟
هذا التحليل يبدو خريب إلى الصحة، لأن دخول الولايات المتحدة الأمريكية منذ بداية الثورة في القطر، وأيضا الوفد الأمريكي الآن متواجد في السودان، وبالأمس اجتمع مع المكون العسكري ومع المكون المدني وبعض الموقعين إلى قوى الكفاح المسلح الموقعين في اتفاقية جوبا وبعض من قوة إعلان الحرية والتغيير، ولم يتسنى لهم الاجتماع بهم جميعا هكذا في طاولة واحدة. فلذلك الولايات المتحدة الأمريكية أحيانا تدعم العسكر من جهة وأحيانا مع المدنيين من جهة، وهنالك يعني لخط حاصل ما بين الاثنين، فبالتالي يأتي هؤلاء معلومة ويمضي إلى هؤلاء بمعلومة أخرى، ونتيجة للتجاذبات وعدم الوصول إلى اتفاق حقيقي ما بين المكونات المدنية وعدم خروجهم بالشعب السوداني وتحقيق شعارات الثورة، هو الذي ربما سيدفع الولايات المتحدة الأمريكية للتمسك والاتفاق مع الجانب العسكري. وأيضا هذا التغيير الدراماتيكي الجديد الذي طرأ اليوم في المشهد السياسي السوداني هو دخل فيه الولايات المتحدة، وبشكل سافر كما رأينا وجود الوفد الأمريكي الآن متواجد في السودان، وأيضا زيارة رئيس المجلس البرهان أمس إلى الإمارات، وأيضا كل هذه التداخلات الإقليمية والدولية هي ألقت بظلاله على المشهد السياسي السوداني الآن. وربما يعني هنالك ضغوطات مورست حتى على البرهان، صحيح أن الولايات المتحدة الأمريكية تقول هي مع التحول الديمقراطي وما تحقيق شعارات الثورة وما ثورة الشارع وما حق السودانيين بالانتقال بدولتهم من الشمولية إلى الانفتاح وإلى المدنية وتحقيق شعارات الثورة، لكن في ذات الوقت نرى أن الولايات المتحدة الأمريكية والوفد الأمريكي جلس في أول المطاف بعد زيارتهم إلى الخرطوم مع المكون العسكري، وربما هم أعطوا الضوء الأخضر للوصول إلى هذه المرحلة.
طيب دكتورة زحل الأمين، وأنت أستاذة قانون دستوري ودولي في جامعة نيلين السودانية، يعني ما مدى إمكانية أن تلعب مكونات المجتمع الدولي دورا في مرحلة ما بعد الانقلاب؟ إن كان البعض يعتبر أن هذا الدور كان سلبيا، أنه اقتصر فقط على التأكيد على الدعم ومن ثم التنديد، فاليوم هل هناك دور حسب القانون الدولي وحسب أيضا القانون السوداني وما يقوله الدستور السوداني؟
بالنظر لما طرحته، المجتمع الدولي ينظر إلى مصالحه من زوايا مختلفة. فهنالك محور إقليمي، السودان موجود في محورين، محور أفريقي ومحور عربي، وموجود في محيط دولي أيضا له حسابات أخرى. والآن كل الحسابات بعد التغيرات الأخيرة التي حصلت في دول كثيرة في أفريقيا وفي آسيا، يعني كما ذكر من قبل أن الولايات المتحدة الأمريكية تنظر إلى مصالحها أكثر من يعني من خلال التجارب أن تم التعرض لها أكثر مما تنظر إلى التحول الديمقراطي في بقعة ما. فبالنظر لوجود السودان في القرن الأفريقي في منطقة ملتهبة وسط يعني تجاذبات دولية شرقا وغربا، أمريكا تريد أن يكون لها وجود في القرن الأفريقي ونحن نطل عن البحر الأحمر،
نعم،
موجودين في هذا المحيط، وروسيا لها مطامع أيضا، ووجود السودان كمعبر للمهاجرين الغير شرعيين لأوروبا أيضا أوجد وضعا دوليا آخر. فكل هذه التجاذبات وكل هذه المصالح المتداخلة في السودان وفي القرن الأفريقي، وأيضا مساحة السودان الشاسعة الزراعية الشاسعة ووجود المعادن بداخله ووجود إمكانيات للاستثمار سواء كان في المحيط الإقليمي،
هذا يعني أن الظرفية الدولية والإقليمية
خلقت من السودان،
نعم،
شعور الصراع.
الظرفية الدولية والإقليمية تغير اختصاص القانون الدولي، ولا يمكن أي تدخل بخلاف محاولات الضغط الطبيعية التي يمكن أن تمارس على هذا الطرف أو ذاك.
وقد كان بالفعل يعني المشهد ينبي ذلك أنه قد تم تفاهمات أو تم تدخل أو تم بعض الضغط،
نعم،
بدليل أن هذا الانغلاق تم بوجود المبعوث الأمريكي للغرب الأفريقي للسودان، ولو لم تكن هنالك مباركة لما تم هذا الانغلاق اليوم،
نعم.
أيضا هي الزيارة التي قام بها رئيس مجلس السيادة للأمارات في نفس اليوم قبل 24 ساعة، كل هذه قراءات يعني تأخذ المشهد وتأخذه في منحة تساؤل كبير، ماذا لعبت هذه الأخطاب في التحول الذي حدث الآن في السودان،
نعم،
وماذا سوف يحدث في المستقبل،
طيب،
وكيف ينظر المحيط الدولي والمحيط الإقليمي،
نعم،
لما حدث في السودان.
ابقي معي دكتورة زحل الأمين. قبل أن ننتقل إليك مجددا سيد علي الهندي، ربما نستمع إلى سيد الواثق البرير وهو قيادي في حزب الأمة القومي وشريك في حكومة حمدوك. هذا الحزب يعني أكد على رفضه لأي شكل من أشكال الانقلاب على السلطة المدنية الانتقالية.
نحن في حزب الأمة أكدنا على أنه نحن ضد الانقلابات مبدأ، وقد نبهنا قبل مدة أن هنالك مؤشرات تؤكد أن هنالك سوف تكون محاولة لعرقلة الطريق للتحول الديمقراطي المدني. هذا التحرك غير شرعي وغير دستوري وخرق للدستور الوثيقة الدستورية اللي هي تؤكد على الشراكة ما بين المكون المدني والمكون العسكري. هذا التحرك من المؤكد معناه هو فض الشراكة ما بين المدنيين والعسكريين.
إذا فض للشراكة بين المدنيين والعسكريين، هكذا وصفه هو الواثق البرير القيادي في حزب الأمة القومي السوداني وهو المشارك في حكومة عبد الله حمدوك. وعود إلى ضيوف مونتي كارلو الدولية في هذه الساعة الخاصة بالسودان، وانضمت إلينا في استوديوهاتنا السيدة رشيدة شمس الدين الناشطة السياسية والحقوقية السودانية. أهلا بك سيدة رشيدة. وقبل أن أصل إليك سيدة رشيدة، ذهب إلى السيد علي الهندي. إذن عندما نرى كيف تتعامل أو ردت فعل المكونات السياسية حتى المدنية مع ما يحدث في السودان، يعني هناك مخاوف من المؤكد لدى المجتمع الدولي، حتى وإن كانت المعايير اختلفت عن الستينيات القرن الماضي كما شرحت، ولكن هناك تداعيات قد تحدث لما نراه اليوم وما نشهده في شوارع السودان على المنطقة بأكملها، وهي منطقة ملتهبة. هناك مواجهات في إثيوبيا، وهناك صراعات على منطقة القرن الأفريقي، فكل ذلك لا تأخذه الدول الكبرى في الحسبان.
أعتقد أن الدول الكبرى في هذا الأمر تنظر إلى الجهات التي يمكن أن تشاركها في تحقيق أجنداتها. نظرتها لما يسمى بالصمام الأمان في المناطق دائما يأتي من ليس من خلال نظرة الشارع لهذه الحكومة أو لذلك التوجه، بقدر ما هي نظرتها هي في أنه هل هذه القوة قادرة على أن تحفظ الأمن والسلام في هذه المنطقة أم لا. لذلك رأينا بأنه الغرب حتى في يعني أتون الحرب الباردة
كان يقف مع تيارات حتى وإن كانت تيارات يسارية يعلم أنه يعني ليس لديه لا يتفق معها استراتيجيا ويجب أن يبحث عن بدائل أخرى. هنا أيضا يتعامل مع هذه المنطقة في تصوري، وهذه هي نقطة أساسية في أنه الوضع الآن في أثيوبيا وبين السودان وأثيوبيا والفتقة وموقف الجيش من الحازم في مواجهة ما يسماه بتقاعس الإدارة الجناح المدني ورئيس الوزراء في التعامل مع القضية الأثيوبية، قد يعطي الغرب الثقة أكثر أو أن يميل أكثر إلى المجلس العسكري لأنه يراه قادرا على حسم هذه القضية. وبالتالي الأمريكان الآن في تصور هنالك ترتيب معين يتم للقرن الأفريقي، يعني أنا لا أستطيع أن أجل بهذا، لكن أنا أتسخن أنه
هذا علما أنا يعني ربما يعني حديثك هل سيختلف إذا ما علمنا أن السفارة الأمريكية في الخرطوم دعت إلى تنحي القوى المناهضة لعملية التحول الديمقراطي في السودان؟ السفارة الأمريكية في الخرطوم دعت إلى تنحي القوى المناهضة لعملية التحول الديمقراطي في السودان، هل هذا يعني شيئا؟
الآن الأمريكان إحنا لدينا تحول حدث في أثيوبيا، لو أننا يعني نذهب إلى أن القوى الغربية تريد دائما الحكومات المدنية وتفسرنا تفسيرها أو موقفها تجاه الانقلابات أو تجاه المؤسسات العسكرية بالتفسير المجرد أو قراءة المسائل من يعني بين السطور، نجد بأنها لم تكن تختلف مع حكومة أبي أحمد في أثيوبيا التي هي حكومة مدنية وانتخابات، لكن هنالك اصطفاف عسكري ذهبت إليه هذه الحكومة وبالتالي جرت المنطقة إلى المواجهات إلى شبح المواجهات، هنالك حرب في تيغراي كما ذكرت. إذا كان المكون العسكري في السودان قادرا إلى أن هو يقوم بتحقيق الاستقرار في المنطقة، بالتالي يتم التعامل معه أو تفسيره من هذه الناحية.
طيب عند هذه النقطة تحديدا
لنرى ما سيحدث في الأيام القادمة، يعني التصريحات الأولى
واضح. طيب سيد علي سأعود إليك، ولكن يعني بهذه النقطة التي تحدثت عنها، إذا كانت بعض الأطراف قد تنظر للمكون العسكري بأنه ضامن للاستقرار بسبب كل الظرفية التي تعيشها المنطقة، سيدة رشيدة شمس الدين الشارع السوداني الذي شهدنا المواجهات اليوم بينه وبين قوات الأمن الذين واجهوا المعترضين على محاولة الانقلاب، يعني اليوم هل يدرك أن هناك ظرفية ربما أكبر مما يريده الشارع موجودة في إقليميا ودوليا، وهناك حسابات أخرى أيضا خارج حدود السودان؟
مساء الخير عليك أستاذة سعدة، مساء الخير على الأخ الكريم. بالنسبة لما يحصل في السودان، السودان موقعه الجغرافي جعله إقليميا وعربيا مؤثر جدا. تأثيرات السودان على الإقليم تظهر في المنازعات التي تمت مثلا في شرق السودان، هنالك محاور تريد الاستيلاء على الميناء، وكذلك الأحداث المضطربة في الشرق هي لدى كثير من الدول المتاخمة للسودان يد فيها. ما حصل اليوم أيضا لدى الدول نفس هذه الدول يد فيها. البرهان ليس لديه ما يخسره، هو خسران، يعني هو في الغالب خسران، وكذلك الدعم السريع. أنا أعتبر أن هذه هي خطوة حمقاء وهو تهور سياسي.
يعني كيف يخسر وهو قد انضمت إليه بعض المكونات المدنية التي
انشقت،
بعض المكونات التي انشقت ما يسمى بالميثاق، جماعة الميثاق الوطني، جماعة الميثاق عن الحرية والتغيير،
جماعة الميثاق الوطني، هم في الأصل يتبعون إلى الحركات المسلحة الموقعة على مسار جوبا. الآن البرهان يقول تم حل الحكومة ولكن الإبغاء على وزراء مسار جوبا. إذن هنالك اتفاق بين البرهان وهذه الحركات المسلحة.
هذه الحركات ليست لها قاعدة شعبية،
لديها قاعدة شعبية بالطبع، لديها قاعدة شعبية ولكن ليست يعني بنفس قدر الشارع السوداني. الآن المعتصمين أو في الغصر لا يساوون شيئا أمام الجماهير الهادرة التي نزلت إلى الشارع السوداني تدعم الحكم المدني وترفض الانقلاب العسكري. الحكم العسكري في السودان لديه سمعة سيئة جدا، وكنا تحت 30 سنة نرزح في تحت الحكم العسكري. هبت الثورة واختلعت هذا الحكم. لا يمكن كما يعني كما الهاشتاج الآن الردة مستحيلة، لا يمكن أن نرجع إلى نفس المربع الأول الحكم العسكري الدكتاتوري. لذلك الشارع السوداني يرفض هذه الانقلابات العسكرية. العساكر والعساكر في موقف، حتى هنالك بوادر انشقاق داخل الحركة المسلحة، نسمع بذلك أن الجيش هنالك رافضين لهذا الانقلاب المتهور.
يعني وكلمة البرهان والتزام البرهان الذي أطلقه بأنه يتعهد باستكمال المرحلة الانتقالية والديمقراطية،
ومجرد انقلابه على الديمقراطية كيف ينقلب على الديمقراطية ويتعهد بحمايتها؟ كلامه هذا حبر على ورق، كلامه هذا تطمين للعالم الخارجي، ولكن للآن لا توجد أي جهة خارجية دعمت الانقلاب، بل بالعكس السفارة الأمريكية صرحت، كل السفارات الغربية وكذلك الاتحاد الأفريقي، الجامعة الدول العربية تدين وتجلب هذا الانقلاب. الحكم المدني في السودان محمي كان بالوثيقة الدستورية على علاتها، على علاتها كنا نحتكم إلى الوثيقة الدستورية. الآن هو يعطل أجزاء مهمة في الوثيقة الدستورية.
جيد، لأنك ذكرت الأجزاء التي يعطلها، سنستمع إلى مقتطف من حديث إذن الفريق عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس السيادي خلال كلمته عندما تحدث عن تعطيل أو تعليق العمل ببعض مواد الوثيقة الدستورية، لنستمع إلى أرقام تلك المواد.
تعليق العمل بالمواد 11 12 15 16 24 3 71 72 من الوثيقة الدستورية مع الالتزام التام بالاتفاقيات والمواثيق الدولية التي وقعت خلال فترة الحكومة الانتقالية.
إذن سمعنا للمواد التي عددها عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس السيادي السوداني، مواد الوثيقة الدستورية التي سيعلق أو تم بقراره تعليق العمل بها. أعود إلى الدكتورة زحل الأمين أستاذة القانون الدستوري في جامعة النيلين السودانية. دكتورة زحل، إذن هذه المواد ما مدى صلاحية عبد الفتاح البرهان أن يعلق العمل بمواد دون غيرها في الوثيقة الدستورية؟
الوثيقة الدستورية لم يرد فيها نص على أن رئيس مجلس السيادة بمفرده يستطيع أن يعلق المواد الوثيقة يعلق الوثيقة الدستورية أو يعلق جزء من موادها. فهذا جزء من الردة التي حدثت اليوم، والانقلاب على الشراكة والانقلاب على الوثيقة الدستورية نفسها. فالوثيقة الدستورية الطريقة التي وضعت بها ليس من ضمن أن 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 يلقيها رئيس مجلس السيادة. هذه الوثيقة أتت نتاج لمفاوضات ومحاورات طويلة جدا، ووضعت يعني وضعت قوة الحرية والتغيير، وهي التي أنتجت هذه الشراكة، وهي بمثابة الدستور المؤقت الذي يحكم به السودان الآن. وهنالك طرق، إذا يعني حتى ولو قدر أن تعدل الوثيقة الدستورية، هناك طرق لتعديل الوثيقة الدستورية، وسبق أن عدلت الوثيقة الدستورية، هذه ليست أول مرة.
طيب لماذا برأيك اختار هذه المواد تحديدا؟ يعني عندما نتحدث عن المادة 11 والثانية عشرة المتعلقتين باختصاصات مجلس السيادة، شروط عضوية المجلس، أيضا المادة 15 والسادسة عشرة هي اختصاصات وسلطات مجلس الوزراء، والغريب في المادة 24 أنها متعلقة بسلطات المجلس التشريعي الذي أيضا يعني كان عليه خلافات ولم يتم تأسيسه، من بين الخلافات كان عدم تأسيس هذا المجلس.
الآن يعني هو من ضمن القرارات التي يعني أو القرارات الرئيسية التي وردت على يعني في خطابه، هو حل مجلس السيادة وحل مجلس الوزراء وحل الكثير من يعني المؤسسات التي تستند إلى الوثيقة الدستورية. وبالتالي يعني كان لابد لكي يشرحن هذا الأمر ويكسبه شيء من القوة، لابد أن يلقي المواد التي تنظم مجلس السيادة، مجلس الوزراء، لجنة التمكين، وإن كان لجنة
نعم. ربما هناك انقطاع في الخط مع الدكتورة زحل، هل تسمعيننا؟ سأعود إليك دكتورة زحل. الأمين واصل إذن هذا البرنامج الخاص بالسودان على أثير مونتي كارلو الدولية مباشرة من باريس. وأعود لضيفي في الاستوديو سيد محمد آدم إسحاق حول هذه المواد تحديدا. إذن لكي نستكمل طريقة الاختيار لهذه المواد، يعني هل هناك تعارض بين التعهد بالاستمرار في العملية الانتقالية والديمقراطية من قبل عبد الفتاح البرهان وتعليق هذه المواد المتعلقة بالأساس بسيادة أحكام الوثيقة الدستورية؟
هو نوعا ما ما جاء في خطاب البرهان هو فيه نوع من تطمين للشارع، وأيضا هو خطاب رومانسي في حد ذاته، لأنه يريد أن يهدئ الشارع الملتهب. الآن هنالك تصامات وهنالك هشود كبيرة جدا في الغيادة وفي مدرمان وفي بحري وفي عدة ولايات في جنوب دارفور وفي شمال دارفور، لكن أن يختص بعض البنود ويترك البنود الأخرى، هذا في تقديري أنا اختار ما يتماشى مع المرحلة وما يحقق أشواقه. الآن هو يريد أن يعود مجددا على هذا الاتجاه الذي رفضه الشارع في مظاهرات ومليونيات 21 أكتوبر، ولكن البرهان هو يتمادى في قيه. لكن أنا في تقديري ستكون الكلمة الأخيرة للشارع الذي الآن هو متواجد ويرفض تماما أي عودة إلى الإنقلابيين مجددا. لكن تخصيص بعض البنود فيما يختص بمجلس السيادة وإنهاء الشراكة ما بين المدنيين، وأيضا بنود التي تتعلق بمجلس الوزراء والمجلس التشريعي وإلى آخره، هذا يؤكد تماما أن هنالك نية مستبطنة لمحاولة سحب البساط جميعا وهكذا بطريقة سلسة من المكون المدني، ومحاولة القفز على كل المدنيين الآن هم موجودين في السلطة.
طيب، هنا التساؤل سيد علي الهندي، هل برأيك كلمات البرهان التي وصفها ضيفي على يميني محمد آدم بالرومانسية، وقالت أيضا ضيفتي على يساري سيدة رشيدة شمس الدين أن هذه الكلمة لطمأنت حتى الخارج وليس فقط الداخل، هل هذه الكلمة يمكن أن تقنع المجتمع الدولي؟ لا ننسى أن يعني حتى باريس على لسان الرئيس إيمانويل ماكرون أدانت بشكل حازم ما سماه الإليزي، ما أسماه الإليزي محاولة انقلاب، فبالتالي بدا وكأنه لا يوجد اقتناع بهذه الكلمة.
لا، هنالك يعني رد فعل طبيعي يتم من الدول تحيال هذه الخطوة. هذا الفعل، هذا رد الفعل يتحول فيما بعد ويتغير وتكون له يعني ينهج منهج أو لغة مختلفة مع مضي الأيام، يتماشى مع أحداث. مثلا رأينا ماكرون يقول بأنه يجب إطلاق سراح حمدو. الإجراءات التي ستتخذ بعد هذه المحاولة ستكون هي الفيصل بين الموقف الدولي ومصداقية الموقف الدولي في موقفه ضد هذه الحركة أم وتأييده لا. لا ننسى بأنه ينظر أيضا إلى المسألة الأمنية، وأن هذا الحراك إذا كان قادرا على إقناعه على أنه قادر على أن يحافظ على أمن المنطقة وعلى كل الإشكاليات التي تواجهها السودان، فسوف تكون هنالك يعني هذا طبعا حيتوقف على الخطاب السوداني، الخطاب السياسي السوداني. لا ننسى هنا بأن المظلة السياسية السودانية التي نشأت في الخرطوم في المركز طوال 100 عام الماضية، من حزب الاتحاد الديمقراطي إلى حزب الأمة إلى الأحزاب اليسارية، لم فشلت في خلال 30 عام الماضية من أن تخاطب كل أرجاء السودان. بالتالي نشأت حركات ونشأت حاضنات في كل أرجاء السودان تطالب بحقوق هذه المجموعات وهذه المجموعات التي تعاني من التهميش. بالتالي أيضا الغرب سينظر إلى هذه الأصوات عندما يأتي الوقت لها، أنه الترددات الآن هي التعامل مع الظرف الراهن، بعد ذلك هيتجه إلى الأصوات السياسية ويرى إذا ما كانت الحاضنة السياسية في الخرطوم قادرة على أن تمثل وتعكس هذه المطالب، أم أنه سيتجه إلى هذه إلى الإنصات إلى هذه المطالب، وبالتالي سيقيم أداء المجلس العسكري وأداء هذه الخطوة انطلاقا من هذه الواجهة وانطلاقا من هذا من هذه الرؤية.
واضح.
بالتالي أتصور أن الحراك السياسي السوداني هو الذي الآن سيعكس حقيقة الموقف الغربي وإلى أي مدى سيظهر الموقف الغربي والدولي.
نعم. سأخذ فقط مداخلة أخيرة من الدكتورة زحل الأمين أستاذة القانون الدستوري قبل أن تتركنا. دكتورة زحل، يعني بتعطيل العمل بمواد أساسية يعني تضمن صيادة أحكام الوثيقة الدستورية، كيف يمكن أن نفهم الفترة المقبلة وهذه القرارات التي يعني اتخذها أو أطلقها عبد الفتاح البرهان خلال كلمته حول تشكيل حكومة جديدة؟
أعتقد أن هذه القرارات اتسمت بعدم الرشد، واتسمت بعدم الاستناد إلى القانون وعدم الاستناد يعني إلى نبض الشارع السوداني.
نعم.
فالحكم الآن الفترة الانتقالية قائمة على أسس محددة. هذه الأسس تم تحديدها في الوثيقة الدستورية.
نعم.
من خلال صيغة الشراكة بين العسكريين والمدنيين، ومن خلال الصيغة التي تم بها تشكيل مجلس السيادة، والصيغة التي تم بها تشكيل مجلس الوزراء استنادا إلى الوثيقة الدستورية. وبالتالي فإن الحديث عن الإبقاء على الوثيقة الدستورية وتحصيل المواد يعني التي يستند إليها الحكم في الفترة الانتقالية، هذا انقلاب على الفترة الانتقالية.
هل سيكون مطلق، هل ستكون يده يعني له الحرية المطلقة لوضع هياكل سياسية تناسب ربما المكون العسكري لإدارة شؤون البلاد؟
هذا ما ذكره تحديدا. سوف يتم بالنص، هو ذكر أنه سوف يتم تشكيل حكومة كفاءات وطنية.
نعم.
قائمة على إشراك يعني توسيع قاعدة المشاركة. ولم يذكر من هم يعني الأحزاب التي يريد أن أو المكونات.
واضح.
التي يريد أن يوسع قاعدة المشاركة من خلال
عند هذه
نعم. من ذلك أنها سوف تتم بناء على رغبة المكون العسكري.
طيب، بناء على ما ذكرتي دكتورة زحل، سأستفيد من كلمتك حول توسعة قاعدة المشاركة، واستقبل معي مداخلة من سيدة زينب محمود ضي من باريس، وهي ناشطة سياسية وحقوقية أيضا سودانية، وأنت عملتي كذلك مع الحركات السودانية في وقت من الأوقات. يعني عندما تتم الإشارة إلى هذه الحركات ويذكر سيد عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس السيادي السوداني أسماء بعينها عبد العزيز الحلو وعبد الواحد نور ويتحدث عنهم في خطابه، هل معنى ذلك أن القاعدة التي من المفترض أن تكون موسعة ستشمل فقط هؤلاء؟
أنا لا، أولا شيء التحية لك والتحية للشعب السوداني والتحية لراديو مونتي كارلو. ذكر عبد الفتاح البرهان بعد محاولته الإنقلابية، الإنقلاب على الثورة والإنقلاب على التحول الديمقراطي والإنقلاب على الشعب السوداني وطموحات وأمال الشعب السوداني، وذكره للحركات التي ذكرتيها، إذا كانت حركة عبد العزيز الحلو أو حركة عبد الواحد محمد نور، كل هذه ليس الإطفاء الشرعية، لكن حتى يتقبله الشارع. هذه الحركات لها قاعدة جماهيرية عريضة في الشارع، وهو يريد أن يطمئن الشارع بأنكم ممثلون في هذه الحكومة الجديدة، وهي حكومة هو يعني الحكومة التي يريد أن يصنعها لا تمثل هذه الحركات، ولا حركات هذه تطالب بالتحول الديمقراطي وتطالب بأشياء لا يمكن أن يقبل بها بفتاح البرهان، لأنه رفض حتى أن يتفاوض معها، وهي تطالب بالعلمانية وتغيير الحقيقة في السودان، وهو يراوغ الشعب السوداني ويراوغ المواطن السوداني، لأنه يعرف أن المهدد الحقيقي له هو الشارع السوداني.
نعم.
وهو يريد أن يراوغه. يعني
طيب، هنا أيضا أتوجه إليك سيدة رشيدة شمس الدين بسؤال حول نفس النقطة، توسعة القاعدة المشاركة في الحكم الانتقالي بحسب عبد الفتاح البرهان ستشمل الشباب الذين قاموا بالثورة على حد قوله، هل هي بالفعل لديه ضمان بأن جزء من هؤلاء الشباب سيشاركون سيقبلون المشاركة في الحكومة المقبلة، أم هي محاولة لربما شق صفوف هذا الشارع؟
هي بالضبط كما قالت الأستاذة زينب الضي، هي مراوغة ومغازلة لمكونات الشارع السوداني. الشباب الذين قاموا بالثورة الآن يغومون بنفس ما فعلوه في الثورة، يترسون الشوارع ويخرجون في الشوارع رافضين للانقلاب العسكري. أنا ضمن آخرين في حركة شبابية نرفض تماما الانقلاب العسكري، نرفض تماما ما حصل اليوم من انقلاب في السودان من عبد الفتاح البرهان، وخرجت كل عضوية حركة جريفنا الشبابية إلى الشارع تندد بهذا الانقلاب. ولكن كما ذكرت الدكتورة زحل الأمين، هو البرهان حل مجلس السيادة، وكذلك حل لجنة إزالة التمكين. هذه بالضبط مكونات الحكم المدني في السودان، وهي إذا كانت مثلا لجنة التمكين تحارب الفلول وتحاول أن ترجع ما سرقوه من البلاد، من أموال البلاد وهكذا. فلذلك يتكلم عن توسيع المشاركة، هو يقصد بالضبط الإسلاميين الذين تم يعني الانقلاب عليهم. حزب المؤتمر الوطني المحلول الذي حل يعني بنفس هذه القرارات الثورية. عبد العزيز الحلو يعني هو من الأول يعني مناضل من طراز رفيع، وكذلك الأستاذ عبد الواحد محمد نور يعني لا يقبلون بالتأكيد الرجوع إلى حكم العسكر، وإلا كانوا سيتفقون مع الحكومة السابقة لأنها أصلا حكومة عسكرية. مطالبات الحلو وعبد الواحد لا يستطيع البرهان أن يضمنها ولا يستطيع أن يلبيها، ولأنها تتعارض تماما مع الحكم العسكري، لذلك هي مجرد مراوغات منه لا أكثر.
طيب سنعود قليلا إلى الدور الإقليمي، وهنا أرحب أيضا بسيادة اللواء محمد عبد الواحد معنا مباشرة من مصر من القاهرة، وهو خبير عسكري واستراتيجي وأمني مصري، وسبق أن كتب منذ عام 2019 مقالات حول وتنبأ ببعض ما يحدث اليوم كذلك في السودان. سأتوجه إليك بسؤال، ولكن سيادة اللواء استمع معي لمقتطف من حديث أجريناه مع آدم حريكة مدير مكتب رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، والذي يشير أو يعني إلى حد ما يلقي باللوم على جهات إقليمية ودول جارة فيما يحدث في السودان.
هنالك مدنيين وعسكريون مع الانتقال السياسي، وهنالك مدنيون وعسكريون وهذه فئة قليلة مع الانقلاب، دائما ترصد الوقت المناسب للانقلاب. وللأسف الشديد أنا أقولها لا أخاف منها أحدا، أن هناك قوة دولية إقليمية دائما إقليمية تريد من السودان أن يستمر في حالة عدم الاستقرار.
إذا أمكن أن تعطينا صورة أوضح، ما هي القوة، من هي هذه القوة الإقليمية؟
هذه القوة الإقليمية معروفة، هي لا تريد انتقال سياسي في السودان، لا تريد استقرار في السودان، وهي تريد أن يعرض لها ذهب السودان وموارده. أنا لا أريد أن أسمي هذه الدول، لكن الشعب السوداني يتحدث عن هذه الدول ويعرفها تماما.
إذن هناك قوة إقليمية يقول آدم حريكة مدير مكتب عبد الله حمدوك لا تريد للسودان الاستقرار. إذن هنا أعود إليك سيادة اللواء محمد عبد الواحد، وتحديدا حول هذه النقطة، الأدوار الإقليمية التي تلعب. يعني هناك حديث يدور عن عدة أطراف في المنطقة تلعب دورا أو لها يد في الملف السوداني. هل برأيك ما يجري اليوم في السودان هو دليل على ذلك؟
الحقيقة السودان بتشهد زغم متزايد ومتسع منذ الإطاحة بالبشير، ثم التوقيع على توقيع مجلس السيادة السوداني على الوثيقة الدستورية في 12 أكتوبر 2020. وخلال تلك الفترة السودان بتشهد تنافس ما بين المكون العسكري والمكون المدني على إدارة المرحلة الانتقالية. وهذا التنافس بيتجلى في ظل أن رهانات الربح والخسارة كانت مرتفعة للغاية في ضوء المزايا اللي بتمنح لي مؤسسة الرئاسة في السودان، ومساعي المؤسسة العسكرية أنها لا تنقص من المزايا التي حصلت عليها. فهناك تنافس. أنا زي ما حضرتك تفضلتي في 2019 كاتب مقال بعنوان نموذج تقاسم السلطة في السودان بين النظرية
وتنبأت بفشله، هكذا تنبأت هكذا قلت.
تمام يا فندم. قلت ان المرحله الانتقاليه ده الكلام ده من سنتين، قلت ان المرحله الانتقاليه بتبقى مرحله حساسه بالغه التعقيد لانها بتعتمد على نموذج تقاسم السلطه اللي بيتسم دايما بطبيعه غير مستقره وغير قابله للاستدامه والنجاح سواء على
يعني هل لان النموذج في حد ذاته هو الفاشل ام ان بالفعل هناك ايادي من الخارج تعلم بانه في بدايه المرحله الانتقاليه السودانيه تم الحديث عن دعم ربما خليجي او اماراتي على وجه الخصوص للفريق احمد محمد دجلو الشهيد بحميتي كون ان قوات او جزء من قوات الدعم السريع تشارك بشكل او باخر في الحرب في اليمن، هناك حتى البعض يتحدث عن دور مصري ربما لا سيما وان هناك تدريبات جرت مؤخرا مشتركه بين القوات المصريه والقوات السودانيه، يعني هناك حديث كثيره تدور، فما الحقيقي منها؟
لا شك ان هناك دول اقليميه ودوليه تريد ان تحقق مصالح خاصة بها في السودان. مصر بأتكلم عن مصر تحديدا، مصر تريد أمن واستقرار السودان. أنا عندي قضية مشتركة ما بيني وما بين السودان حول الموقف الإثيوبي المتعنت من سد النهضة، وعندي تهديدات على الحدود الإثيوبية السودانية. هذه التهديدات على الرغم من أنها على السودان لكن بتشكل تهديد بالنسبة للأمن القومي المصري أيضا، وبالتالي الموقف المصري موقف ثابت إن أنا داعم لاستقرار وأمن السودان.
ماذا عن الموقف الإثيوبي؟ هل يمكن أن تكون إثيوبيا يد؟
ربما طبعا، ربما خاصة مع الشق المدني ربما تكون لها يد، ليست لدي وثيقة معينة لإثباتها، ولكن هناك أطراف إقليمية أخرى تريد هذا الحراك، تريد عدم استقرار السودان. نموذج تقاسم السلطة ده بيستخدم لوقف صراعات مسلحة وفض اشتباكات أو لحل أزمة سياسية حد، وبالتالي هو غير قابل للتطبيق مع الحالة السودانية اللي بتتميز بالخصوصية، لأن دوافع الأزمة ده ناتج عن حراك شعبي خرج لتغيير نظام سياسي بالكامل. دي تطلعات كبيرة للأسف إن الـ 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 هذا النموذج لم يستطيع أن يلبي مطالب الشعب. يعني أنا عايز أقول لحضرتك إن حتى الفترة الانتقالية هي أو الحراك اللي ظهر خلال الأسبوعين اللي فاتوا هو وظيفة لكلا الطرفين عشان يغطي على
وضحت لك. طيب سيادة لواء ابقى معي، سأذهب إلى لندن سريعا. سيد علي الهندي وأنت باحث في مركز التقدم العربي للدراسات، أذكر أنك متخصص في الشأن الإفريقي، عن الدور الإقليمي، عن دول فاعلة في القرن الإفريقي ولها مصالح، نتحدث عن دول إن كانت خليجية أو دول إفريقية أو دول شمال إفريقية، يعني هل هناك يمكن أن نستشعر دورا لهذه الدول؟
أنا أتصور بأنه يعني الدور في بالنسبة لهذه الدول يعني قبل مجيء إدارة بايدن فعلا كان فاعلا في المنطقة، وكانت هنالك تجاذبات كثيرة حول تأمين السودان أولا من ناحية الاستراتيجية للبحر الأحمر، ثانيا كونه يقع على نقطة حساسة للحراك الحادث في ليبيا والذي يمكن أن يتطور الى ان تصل ان يكون هنالك يعني ممر واسع لحركه لتياره السلاح الى جانب الحركات الجهاديه التي بدات وفرت الارضيه الليبيه لهم، الحوله الليبيه لهم يعني مناخا جيدا، والسوريين والمرتزقه من سوريا، فبالتالي اصبح السودان هاجسا امنيا لهذه الدول، كون ان الانتقال في المرحلة الانتقالية وحكومة الإنقاذ ما وفرته حكومة جبهة الإنقاذ السودان من أرضية أيديولوجية مكنت كثير من الحركات الصولية أن تجد في الخطاب الثوري أو في الخطاب السوداني مكانة لها، وأن تستطيع أن تنمي في هذه البيئة كثير من التعاطف مع هذه الحركات.
واضح. طيب
ويمكن فلاحها بسهولة، وبالتالي يشكل الأمن السوداني يشكل لهذه الدول هما وهاجسا كبيرا جدا.
نعم، المرحلة المقبلة كيف سيكون شكلها؟ دعونا نستمع إلى هذا المقتطف من حديث مجددا من حديث الفريق عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس السيادي السوداني.
ستتولى إدارة شؤون البلاد حتى موعد الانتخابات حكومة من كفاءات وطنية مستغلة يراعى في تشكيل هياكلها التمثيل العادل لكل أهل السودان وأطيافه وفئاته. سنحرص على إكمال مطلوبات العدالة والانتقال من فوضية صناعة الدستور، من فوضية الانتخابات، مجلس القضاء العالي، المحكمة الدستورية، مجلس النيابة قبل نهاية شهر نوفمبر من العام الحالي. كذلك سنشرك الشباب والشابات الذين صنعوا هذه الثورة في قيام برلمان ثوري يراقب ويقف على تحقيق أهداف ثورته التي ضحى من أجلها رفاقهم وإخوانهم.
الخارطة كما يصفها الفريق عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس السيادي، ودائما على أثير مونت كارلو الدولية، ضيفي في الاستوديو سيد محمد أدم إسحاق. إذن هذا هو الشكل الذي ستكون عليه الفترة المقبلة من وجهة نظر البرهان، هل هي قابلة للتنفيذ على أرض الواقع؟
هذا يقتضي أن ما إذا كان الشارع سيعود وستحصل مصالحات ما بين الذين الآن هم يفاوضون من أجل يعني كسب الرهان، لكن أنا في تقديري هذه مقاطرة كبيرة بالنسبة للبرهان، نحو القفز على الوثيقة الدستورية بالإضافة إلى متطلبات الثورة والثوار، وهذه يعتبر مغامرة للأسف الشديد سوف تكون لها عواقب وخيمة على المستقبل السوداني والمشهد السياسي السوداني. البرهان لا يستطيع أن يصمت، لأن الشعب الذي غبر الثورات في 64 وفي 85 لا يستطيع أن يقبل بهؤلاء هكذا ببساطة أن يحكم العسكر مجددا ويعود كما كان البشير، أكثر شمولية وأكثر ديكتاتورية مفرطة مما كان في السابق. الشارع هو الفيصل، والسوار الآن المنتفضين أمام القيادة العامة هم الذين سيرسموا خارطة السودان الجديد.
طيب أيهما أفضل بالنسبة للشارع السوداني سيدة رشيدة شمس الدين، أن يشارك وأن تكون له حصة في المرحلة الانتقالية التي يرسمها عبد الفتاح البرهان، أم أن يظل في مظاهرات واعتصامات متواصلة لا نعلم ستستمر إلى متى؟
معلش لكن هي ما بالبساطة دي، لأنه
بالتأكيد يعني بسيط.
وي فهمتك، ولكن يعني أقصد إنه البرهان يعني كلامه أوكي سنفتح الطريق أمام كل المشاركين والذين تم إقصائهم، ولكن هذا حق أريد به باطل، لأنه الشارع السوداني لم يعني ما أنت ما هتقدر تمثل كل الشارع السوداني في داخل مثلا المجالس أو البرلمانات أو كده، ولكن هذه مغازلة للشباب وللثوار المرابطين في الشوارع بأنه ستكون هنالك مساحات، ولكن العسكر الذين انقلبوا على الوثيقة الدستورية لا توجد أي ضمانات لديهم لأنه يشكلوا حكومة، يعني حتى هنالك أنباء عن
هل المظاهرات ضمان؟ هل التظاهر والاعتصام ضمان؟ يضمن للشارع ما يريد؟
هذه أسلحتنا المجربة، هذا سلاح جرب في كما تفضل الأستاذ محمد في 64 وأسح حاليا هو ما أسقط النظام، هو سلاح الشارع وسلاح الثورات وسلاح الاحتجاجات والمظاهرات، ولكن ليس هذا فقط. السيد البرهان يغازي الفلول النظام السابق بأنه يمكنهم العودة إلى الحكم، هذا ما يقصده تماما، لأنه مثلا الحزب الشيوعي السوداني هو غير موقع على وغير موافق على الوثيقة الدستورية، ولكن من المستحيلات أن يعني يتحد أو يتفق مع البرهان اللي هو مجرد عسكري، يعني العسكرية هنا العساكر يجب عليهم العودة إلى سكناتهم وإفساح المجال للسياسيين،
لكن موعد بانتخابات بالوصول إلى انتخابات في عام 2023 وأن تسلم السلطة نهائيا للمدنيين.
لماذا الانقلاب إذن؟ هذه بالضبط هذه التضمينات تضمينات صفرية لأنها لا تفضي إلى شيء. إذا أنت ضامن للانتخابات أجعل الفترة الانتقالية كما هي لأنها أصلا ستؤدي إلى انتخابات، فما الداعي إلى هذا الانقلاب العسكري إذا كنت أصلاً ضامن إلى الانتخابات وتريد السير على الديمقراطية؟ هذا انقلاب على الديمقراطية.
طيب هناك تساؤل أيضاً أعود به إلى سيادة اللواء محمد عبد الواحد من القاهرة، لسيما وأن ضيفتي ذكرت سيدة رشيدة مسألة عودة فلول النظام السابق. اللافت أنه في خضم كل ذلك تغريدة كالعادة للمشاكس دائماً الذي يعني لابد أن يعلق على كل الأحداث الإسرائيلية، المحلل السياسي الإسرائيلي إيلي كوهين، والذي تحدث عن أو شكر الشعب كما ذكر بما معناه أنه يشكر الشعب السوداني على أنه تخلص أو خلص العالم من حزب البعث مثلما تم التخلص منه في سوريا والعراق. يعني هل لهذه التغريدة أي مناسبة الآن تحديدا؟
أعتقد أن هي يعني ليس لها مناسبة. هو الحقيقة المجتمع الغربي أو القوى العظمى دائما ما تقف مع المكون المدني في السودان. مشكلة المكون المدني في خلاف كبير ما بين المكون المدني والمكون العسكري، هو أن المكون المدني يرفض في خطابه السياسي والإعلامي فكرة التطبيع مع إسرائيل، في بالتزامن في ان نفس الوقت المكون العسكري هو من يرحب بفكرة التطبيع ويجد ان هيجد مساندة من القوى العظمى. دي الخلاف الكبير اللي ما بينهم. في كمان المكون المدني دايما بيلوح من وقت لآخر امتلاكه اوراق ضد المكون العسكري، وان المكون العسكري بيسعى لإفشال الحكومة وإحراجها امام الشعب وخلق أزمات سياسية واقتصادية واجتماعية دايما تظهر عدم قدرة المكون المدني على حكم البلد. وده له مدلول ان هناك شبه قناعة لدى المكون المدني بان الجيش لم ولن يترك السلطة في نهاية المرحلة الانتقالية. الحقيقة عايز برضو أرد على ضيوف حضرتك أن البرهان وحميدتي خطابهم خلال الفترة السابقة في الخطاب السياسي أو الإعلامي كان بيتسم بالديموجيجية، وهو اللغة العاطفة لدى الشارع السوداني.
يعني ضيفك كان لدي حق عندما وصف الخطاب بالرومانسي.
خطاب ديماجوجي من الطراز الاول طبعا. وكان دائما يتحدثوا عن ضروره ادخال احزاب وقوى سياسيه جديده، لكن ده خلى فيه هناك شك لدى المكون المدني. ان قال ان ربما يكون ان هذه القوه تكون مواليه للمكون العسكري في الائتلاف الحاكم، لان الفتره العام الماضي كانت حاله الاستقطاب حاده للغايه داخل السودان، كان بيسعى ليها كلا الطرفين. وفعلا المكون العسكري يغادل قوة أخرى كانت موجودة زي المكون الإسلامي اللي موجود أو النظام السابق أو قوة أخرى لم تشارك. ودي طبيعة هذه الأنظمة، يعني طبيعة تقاسم السلطة، لأن أنا بقول لك تقاسم السلطة ده له شروط معينة لا تتفق مع السودان. لكن هم استغلها كلا المكونين لجذب مزيد من الدعم للفوز بالانتخابات الرئاسية أو الانفراد بالسلطة.
طيب هنا أذهب إلى سيدة زينب محمود ضي معنا عبر الهاتف، الناشطة الحقوقية والسياسية السودانية. إذا من انطلاقا مما من كل ما ذكر اليوم، إذا عندما تتضافر العوامل الداخلية والخارجية في المشهد السوداني، ما الذي نتوقعه خلال الفترة المقبلة؟
والله الذي نتوقعه هو تعقيد للأوضاع الداخلية في السودان، تعقيد للمشهد بشكل عام يعني. ولكن القراءات كلها بتقول إنه المكون العسكري أو برهان تحديدا بيحاول إنه هي مش يغازل الإسلاميين أو يغازل النظام البايت، ولكن أنا أفتكر إنه هنالك ديل تم ما بين النظام البايت وبعض مكونات.
يعني إذا منضم إليه ما من أسميتموهم بفلول نظام البائد أو نظام السابق، إذا منضمت إليه بعض الحركات أيضا التي كانت قد وقعت على اتفاق جوبا وتريد مكانا لها، يعني كل ذلك لا يعطيه قوة في موقفه وثقل في المعادلة.
نحن بالنسبة لنا كشارع سوداني وكمواطنين سودانيين، هنالك مجموعة من الانتهازيين ومن فلول النظام البائد يعرقلون التحول الديمقراطي، فإذا كلهم مشوا في سلة واحدة نعمل ثورة حقيقية ثاني مرة أخرى، إنه كلهم يوديوا مزبلة التاريخ. هذا رأي الشارع السوداني حقيقة. السودانيين نحن هم لما يكونوا معانا في الجانب الآخر نحن لا نستطيع أن نتعامل معهم، ولكن لما يكونوا كلهم في صف العسكر ونحن إذا ممكن نقيم ثورة نزيل كل الزبالة دي.
نعم، شكرا جزيلا لك سيدة زينب محمود الضي، الناشطة الحقوقية والسياسية السودانية. أشكر ضيفي في الاستوديو، سيدة رشيدة شمس الدين الناشطة السياسية والحقوقية أيضا السودانية. أشكر سيد محمد آدم إسحاق الإعلامي والكاتب الصحفي السوداني. شكرا جزيلا أيضا للدكتورة زحل الأمين أستاذة القانون الدستوري والدولي في جامعة النيلين السودانية. أشكر سيد علي الهندي الباحث في مركز التقدم العربي للدراسات والمتخصص في الشأن الأفريقي، كان معنا مباشرة عبر الهاتف من لندن. لا أنسى أيضا أن أشكر من شاركوا معنا في مقابلات مسجلة، سنحاول أن ننشرها على موقع مونتي كارلو الدولية لكي تكون بكاملها لديكم. السيد آدم حريكة مدير مكتب رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، وسيد الواثق البرير القيادي في حزب الأمة القومية شريك في حكومة حمدوك. أشكر كذلك مازن الخليل الذي رافقنا على الإخراج هذا البرنامج، تجدونه على موقعنا www.mc-dualia.com. شكرا لكم.